إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من الرسالة المسماة العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكنا وقفنا على الإيمان باليوم الآخر. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت.
نعم. قال: وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه كل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء، حين يبعثون ويكونون على قسمين، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. ويدخل في هذا اليوم كل ما أخبر الله عز وجل به مما يكون بعد الموت، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من هذه الأشياء التي يجب الإيمان بها. نعم.
قال رحمه الله: كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره.
نعم. يدخل في اليوم الآخر كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن بالبعث، وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال وعراة بلا ثياب وغرلا بلا اختتان، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويؤمن المسلم بكل ما أخبر الله عز وجل به الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بصحائف الأعمال وأنها تعطى باليمين أو من وراء الظهر بالشمال، يؤمن بالموازين وأنها توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، يؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه ويكون مرورهم على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطير ومنهم من يمر كأشد الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم ويقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حتى يعجز الناس، يعجز تعجز أعمالهم، فمنهم من يأتي يحبو حبوا، وهناك كلاليب على الصراط مأمورة هذه الكلاليب بأن تأخذ من أمر الله بأخذه، إما يسقط في النار وإما تخدشه هذه الكلاليب. فيؤمن المؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. يدخل في ذلك الإيمان أيضا بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وعدد أكوابه كعدد نجوم السماء ومثل نجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته صلى الله عليه وسلم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعد ذلك. يؤمن أيضا المؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والشفاعة الخاصة. الشفاعة العظمى عند الله تعالى ليقضي الله بين عباده حين يصيبهم الهم والكرب ويصيبهم من تلك الأهوال ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى حتى ينتهي بهم الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع للناس من أجل أن يقضي الله عز وجل بينهم. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالجنة والنار، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كل ذلك يجب الإيمان به، الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان، وكذلك رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى وأن الله يكلمهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يؤمن المؤمن بذلك على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم واجب على المؤمن أن يؤمن به، أعاننا الله على ذلك ويسر علينا بمنه وكرمه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة، أولها
شرع في الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، فيؤمن المسلم بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله عز وجل، تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه سبحانه وتعالى واقتضته حكمته. نعم، فيقول الإيمان يجب أن يتضمن أمورا أربعة. نعم.
قال رحمه الله: أولها أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم، وقال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم، الأمر الأول وهو العلم، الأمر الأول من الأمور الأربعة هو العلم، فيؤمن العبد المؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه سبحانه وتعالى، بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. فلذا قال رحمه الله تعالى: الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، وغير ذلك من شؤونهم، لا يخفى عليه عز وجل شيء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله حاط بكل شيء علما. هذا هو الأمر الأول الذي هو العلم. نعم.
قال رحمه الله: والأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه، كما قال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
نعم، الأمر الثاني هو الكتابة، الأمر الأول العلم، والأمر الثاني الكتابة، فيؤمن المؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب ما يكون وهو كائن إلى يوم القيامة. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر الثاني كتابته سبحانه وتعالى لكل ما قدره الله عز وجل وقضى، كما قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم.
قال رحمه الله: الأمر الثالث الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء. وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
نعم، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث هو المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات وفي الأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلذلك قال رحمه الله تعالى: الأمر الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: إن الله يفعل ما يريد، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر الرابع. نعم.
قال رحمه الله: الأمر الرابع خلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالق غيره ولا رب سواه، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
نعم، هذا هو الأمر الرابع، وهو خلق الله عز وجل للأشياء. فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولذا قال المصنف: الأمر الرابع خلقه سبحانه وتعالى لجميع الموجودات، لا خالق غيره ولا رب سواه، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالإيمان بهذه الأمور الأربعة هو من الإيمان بالقدر، وهو أن نؤمن بهذه الأمور الأربعة. وهذه الأربعة الشاملة لما يكون من الله تعالى سبحانه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أعمال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة عنده، والله عز وجل قد شاءها وخلقها. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله عز وجل جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، فالعبد له اختيار وله مشيئة، ولذلك كلفه الله عز وجل وأمره ونهاه، ولو لم يكن له اختيار لما كلفه الله ولما أمره ونهاه ولما وعده وتوعده. فللعبد مشيئة وللعبد اختيار، وهذا مما يجب أن يؤمن به، وله قدرة. فقال تعالى: فآتوا حرثكم أن شئتم، وهذا دليل على أن العبد له اختيار. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وكذلك توجيه الأمر والنهي إلى العبد، لو لم يكن للعبد اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك من التكليف بما لا يطاق، والله عز وجل حكمته تأبى التكليف بما لا يطاق، ورحمته تأبى ذلك. ولذا قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك سبحانه وتعالى يعني مدح المحسنين وذم المسيئين، ووعد بإثابة المحسنين وتوعد بإثابة المسيئين، وكل ذلك لو لم يكن يقع باختيار العبد لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث وعن الظلم. كذلك الله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو لم يكن العبد له اختيار لما أقام الله عليه الحجة ببعث الرسل. كذلك أن كل فاعل يعني يحس بأنه يفعل الأشياء باختياره وليس بإكراه، يقوم ويقعد ويأكل ويشرب ويخرج وهكذا يسافر يقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على هذه الأمور، بل يفرق بين ما يكون واقعا باختياره وبين ما يكره عليه. ولذلك لا يؤاخذ الإنسان بالأمور التي يكره عليها ويفعلها بغير اختياره، وإنما يؤاخذ بالأمور التي يفعلها باختياره. ولذلك الشرع فرق بين ما يفعله العبد باختياره وبين ما يفعله بإكراه، تفريق حكمي وتفريق شرعي من ناحية المؤاخذة. وليس للعاصي أن يحتج على معصيته بقدر الله عز وجل، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما أقدم عليه؟ وقد أبطل الله عز وجل هذه الحجة التي يحتج بها المشركون الذين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا شيء من شيء كذلك. كذلك يقول الله عز وجل كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فأبطل الله عز وجل الاحتجاج لمن يحتج بالقدر، ويقال للعاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة فتقدر أن الله تعالى قد كتبها لك، فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل من هذا الشخص. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة والنار قالوا أفلا نتكل وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقال للعاصي المحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكان وله طريقان، أحد هذين الطريقين محفوف بالمخاطر ويتعرض السالك للمهلكة، والآخر آمن وطريق مسلوك ومن يسلكه يكون في أمن، فإنه يختار الطريق الآمن ولا يسلك الطريق المحفوف بالمخاطر الذي فيه التهلكة. وكذلك حتى في أمور الدنيا لو عرض على شخص عمل مثلا بمرتب عالي وعمل بمرتب منخفض، فليختار المرتب العالي ويترك الذي فيه أقل من هذا الأمر. فيقال للعاصي إذا أنت كيف تختار هذا ولا تختار هذا في أمور دينك، تختار هذا في أمور دنياك ولا تختار هذا في أمور دينك. نعم.
قال رحمه الله: فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكل ما يقبل الزيادة فإنه يقبل النقص، لذلك يدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل، عمل عمل القلب وعمل الجوارح، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: الاعتقاد بالقلب كأن يعتقد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقول باللسان كأن يذكر الله ويسبح الله ويقرأ القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهكذا، وعمل كالصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الأعمال التي أمر المؤمن بعملها. نعم.
قال رحمه الله: أنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر، كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك، لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، قال: وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك، ومثل لها كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر. هذه من كبائر الذنوب، وفاعلها متوعد بالنار، لكن لا يحكم بكفره ما لم يستحل هذه الأشياء. لو استحل معلوم من الدين الضرورة عدم تحريم الربا أو الزنا أو السرقة فإنه يكفر، لكن لو فعل هذه الأشياء وهو غير مستحل لها فإنه لا يكفر. لو أنكر وجوب الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج فإنه يكفر، لكن لو ترك غير الصلاة كالصيام والزكاة والحج فإنه مختلف في كفره ما لم يكن تاركا للصلاة، لورود الأدلة الدالة بخصوصها على كفر تاركها. فيقول يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك. فالقول الذي لم يوافق فيه أحد الخوارج هو القول بتخليد أهل المعاصي في النار، لأن الخوارج يكفرون المسلم إذا ارتكب الكبيرة، بل قد يبتدعون بدعا ويكفرون من خالفهم فيها. فلذلك الصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين متفقون على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن أذن له الله عز وجل بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمة محمد. وسبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو اعتقاد أن الإيمان كل لا يتجزأ. فالناس في هذا الباب ثلاث طوائف: منهم أهل التكفير من الخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فيكفرون المسلم إذا ارتكب كبيرة، وتقابلهم المرجئة على مختلف طوائفها، فلا ترى تكفير أحد قال لا إله إلا الله مهما فعل. وتوسط أهل السنة والجماعة فرأوا أن الإيمان 74 شعبة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن الإيمان يزيد ويزيد وينقص وينقص حتى يذهب بالكلية، وأن الإنسان قد يكفر حتى لو قال لا إله إلا الله إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وتوفرت فيه الشروط والأسباب وانتفت الموانع. وسبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو اعتقاده أن الإيمان كل لا يتجزأ. فالخوارج والمعتزلة والوعيدية يرون أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، والمرجئة يرون أنه إذا وجد بعضه وجد كله. أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى ما دلت عليها النصوص مجتمعة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قد يذهب بالكلية، وأن ذهاب بعضه لا يستلزم ذهاب جميعه. فلذلك قال المصنف أنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي دون الشرك. نعم، قال: ولما ثبت.
قال رحمه الله: ولما ثبت في الأحاديث
المتواترة. نعم، ولما ثبت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
نعم، قال: أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولو كان كافرا لما خرج من النار، لو كان كافرا لما خرج من النار. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم.
نعم، يقول: من الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله، ولذلك جاء في الحديث: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال والمولاة في الله والمعاداة في الله، فيحب المؤمنين، يحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم. والمحبة لها ثلاث يعني مراتب: من يحب من كل وجه ولا يجوز بغضه وهو المسلم المستقيم على السنة، من يبغض من كل وجه ولا تجوز محبته وهو الكافر، من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو العاصي والمبتدع الذي بدعته لا تصل به إلى الشرك. يحبون هؤلاء لما عندهم من إيمان ويبغضون لما عندهم من مخالفة وفسق وعصيان. نعم.
قال رحمه الله: وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس، أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق على صحته.
نعم. يقول: وعلى رأس المؤمنين الذين تجب محبتهم ومودتهم وعدم بغضهم أو انتقاص أحد منهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فأهل السنة والجماعة يحبونهم جميعا ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيقفون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الذي يدل على محبتهم ومعرفة عظيم منزلتهم ونصرتهم للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون في الصحابة أنهم معذورون فيما وقعوا فيه من أخطاء، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الذنوب كبائر الإثم، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرها المصنف: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أنهم خير القرون. بل إذا تصدق الواحد منهم بصدقة ولو كانت ملء الكفين مقداره أعظم من جبل أحد بالنسبة لمن جاء بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته لأنهم أصحابه رضي الله عنهم، أو أن الشخص منهم قد ابتلي بلاء في الدنيا كفر به عن ذلك. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ فإنهم يدورون بين الأجر والأجرين، وأن من أخطأ منهم يكون مغفور له خطأه. ولذلك من نظر في سيرة الصحابة بعلم وبصيرة وعلم ما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه لا يكون مثلهم أحد بعدهم. ولذلك الذي يطعن فيهم يطعن في الدين، لأنهم هم الذين حملوا لنا هذا الدين، وهم الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بيّنوا لنا معاني القرآن الكريم. فلذلك لما سئل الإمام الرازي أبو حاتم الرازي لما سئل عن من يطعن في الصحابة أو يجرح في الصحابة، فقال يعني يريدون أن يجرحوا شهودنا، يقصد الصحابة، كيف شهودنا؟ لأن الوحي هم الذين نقلوه للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، هذا هو المقصود. إذا قلت بأن الذي هو الصحابي الذي نقل الكتاب والسنة ليس مؤمن أو هو كافر أو هو فاسق، إذن أنت جرحت في المنقول الذي نقله. فلذلك يقول هذا الإمام يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح فيهم أولى وهم زنادقة. يقول والجرح فيهم أولى وهم زنادقة، هؤلاء الذين ما سلم منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، يعتقدون يعني أهل السنة والجماعة أن أفضلية الصحابة الخلفاء الراشدين على ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى يقول رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: وبعدهم بقية العشرة، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، يعني بعد الخلفاء الراشدين الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم يعني بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر.
نعم، يعتقدون في الصحابة، يعني أولا يمسكون عما شجر بين الصحابة، لا يذمون أحدا من الصحابة، وما شجر بينهم فهم مجتهدون فيه، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر، ولا يجوز انتقاص أحد منهم أو الطعن فيه بسبب ما وقع منه. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، فتكون صدورهم سليمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وألسنتهم سليمة من القول فيهم بغير حق أو الطعن فيهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ويتولونهم ويتولون.
نعم، قال ويحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين به ويتولونهم. نعم، أهل السنة والجماعة يرون محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحترمونهم ويعرفون لهم فضلهم ومكانتهم. نعم.
قال رحمه الله: ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يحبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لا سيما خديجة التي هي أكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، والصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أمهات المؤمنين، ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويترضون عنهن جميعا.
نعم، يترضون عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم ويغلون في أهل البيت، ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل.
نعم، يتبرؤون أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم، وقد يكفرونهم كما تندح بذلك كتبهم، بل يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم، وهؤلاء ينطبق عليهم ما ذكره الإمام الرازي أن المقصود هو إبطال هذا الدين، ولذلك طعنوا في الشهود الذين أتوا بهذا الدين، ولذلك أصولهم لا تتفق مع أصول الإسلام، لا تتفق مع أصول الإسلام. ولذلك يعني العلماء الذين يختلفون في مسائل الفقه كالأئمة الأربعة يعني بينهم أصول مشتركة يرد إليها النزاع، القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي، لكن مع الروافض ما في شيء مشترك، ما في شيء مشترك. أنت تؤمن بالقرآن، هم لا يؤمنون بهذا القرآن، يعتقدون أنه محرف مبدل مغير. أنت ترى أن أفضل الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن أكفر الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد. أنت لا تعتقد العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون العصمة لمن يسمونهم عندهم ممن يختارونهم البعض من آل البيت وهكذا. فليس فيه يعني أمر يحتكم إليه. إذا احتكمت إلى القرآن هم لا يؤمنون بهذا القرآن، إذا احتكمت إلى السنة هم يكفرون نقلة السنة، فأي شيء يعني تتفق معهم فيه من الدين لا شيء، لا شيء. ذلك على الحقيقة يعني لو تأملنا التاريخ وقرأنا التاريخ لوجد أن أصل هذا المذهب أتى به عبد الله بن سبأ اليهودي، أراد إبطال هذا الدين، ابتدع هذه البدع في الإسلام، والمقصود منها هو هدم هذا الدين. وإلا ليس هناك خلاف بين الصحابة وبين أهل البيت، والصحابة تزوجوا من أهل البيت وأهل البيت زوجوا الصحابة وهكذا، والصحابة كانوا يجلون أهل البيت وآل البيت كانوا يجلون أبا بكر وعمر وعثمان. فهذه الأشياء التي وجدت إنما أتت بسبب عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر والنفاق، فإنه أتى بهذه البدع. ولذلك لو تأملت عقائد اليهود وفتشت عقائد الرافضة لوجدت أنها تتفق في كثير من العقائد التي هي عند اليهود. ولذلك يعني نجد أن أصحاب موسى وعيسى عليهم السلام لما يسألون من خير الناس، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، أصحاب عيسى وموسى، وهؤلاء لما يسألون من شر الناس يقولون أصحاب محمد. كيف يكون أصحاب محمد شر الناس؟ أنت إذا قدحت في الأصحاب إذن قدحت في الصاحب الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يختار النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأشرار الفجار الكفار الفساق؟ كيف يكون هذا؟ وكيف يتزوج من يلعنونها ويسبونها ويتهمونها بما برأها الله منه؟ فالحقيقة أن المقصود هو إبطال الدين وهدم الدين. فلذلك قال يتبرؤون أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويغلون في آل البيت، ليس في كل آل البيت، اختاروا بعض آل البيت وسلالة بعض آل البيت وتركوا بقية آل البيت، ثم هؤلاء الذين اختاروهم غلوا فيهم واعتقدوا لهم العصمة، بل اعتقدوا لهم التصرف في الكون، شرك في الربوبية عياذا بالله، وأنهم يعلمون ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، وأنهم لا يموتون إلا بإذنهم، وأشياء يعني لا تتفق مع الإسلام لو قرأت في كتبهم لرأيت عجبا. لكن كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويغلون في آل البيت، نعم، ويرفعونهم فوق منزلتهم.
قال رحمه الله ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
نعم، أيضا أهل السنة والجماعة كما يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في آل البيت واعتقاد الأسماء في آل البيت، أيضا يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بل الواجب محبة آل البيت والترضي عنهم وعدم الطعن فيهم، لا طريقة الروافض ولا طريقة النواصب، وإنما الطريقة المثلى هي طريقة أهل السنة والجماعة، نعم.
قال رحمه الله وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى، يقول: جميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة، الرسالة هذه العظيمة القيمة التي كنا شرعنا فيها من بداية رمضان، التي ذكر فيها أركان الإيمان الستة، وذكر أقسام التوحيد والأدلة التي تدل على ذلك، وكذلك ذكر ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالإيمان وحقيقة الإيمان وعدم تكفير من كان من المؤمنين بسبب ذنب ارتكبها أو معصية ارتكبها. يقول: جميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة هو داخل في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول: وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. أن هؤلاء الذين على هذا المعتقد الصحيح الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وسار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهي
نعم يقول: قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة الناجية المنصورة. لاحظ في الحديث: إلا واحدة. فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ من هي هذه الواحدة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان، الميزان الذي توزن به الأعمال والاعتقادات والأقوال، أن من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو من الفرقة الناجية، من الطائفة المنصورة، ومن لم يكن كذلك فيحكم عليه بمدى قربه أو بعده من هذا الميزان، من هذا الميزان. فتحكم على الطوائف والشعارات المرفوعة والأحزاب والجماعات مهما اختلفت أسماؤها ومسمياتها بموجب هذا الحديث، بموجب هذا الحديث. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. تجد البعض يقول: ما هو الدليل الدال على أنها فرقة واحدة يجب اتباعها وأنه لا حزبية في الإسلام؟ وما الدليل على أنه يجب أن نتبع مذهب السلف؟ تقول: الدليل جاء في القرآن وجاء في السنة وطبقه الصحابة. أما القرآن فقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، يعني مشاقة الرسول كافية لإخراج الإنسان من الإسلام، لكن لماذا أضاف إليه ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ وما المقصود بالمؤمنين هنا؟ المقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا الإسلام وعملوا به وطبقوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك جعل الله اتباعهم هو ميزان توزن به الصحة من عدمها. ولذلك قال عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم إيش؟ اعتقادهم. أيضا الآية الأخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. أول السابقين من هم؟ هم الصحابة. فأمرنا باتباعهم والسير على منهاجهم واتباع طريقتهم وعدم مخالفتهم، وأن مخالفهم متوعد بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم أكد ما في القرآن، فلذلك قال في الحديث إيش؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم قال في هذا الحديث ذكره المصنف حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن القرآن والسنة بين المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه والسير على منهاجه، وهو الذي يسمى بمسميات أهل السنة والجماعة. سميتهم أهل السنة والجماعة، سميتهم الفرقة الناجية، سميتهم الطائفة المنصورة، سميتهم أهل الحديث، سميتهم السلف، أتباع السلف، كل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح. والمقصود هو أن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد وفي العبادة وفي السلوك وفي المنهج. هذا لمن أراد النجاة لنفسه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.